أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل من الكلام إلى القياس الاقتراني الحملي. تقدم في الدرس الماضي حول أقسام القياس، وهو القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، وهذا كان على نحو الإجمال. الآن نأتي على نحو التفصيل ونشرع في القياس الاقتراني الحملي. القياس الاقتراني الحملي له حدود ثلاثة. الأول هو الحد الأوسط، وذكرنا في الدرس الماضي أن الحد الأوسط يتكرر في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وعندما نريد أن نخرج النتيجة نحذف ذلك الحد الأوسط، لأن الحد الأوسط كالجسر يوصل الأكبر إلى الأصغر. يعني نأتي بالمحمول في القضية الكبرى نحمله على الموضوع في القضية الثانية، فهنا الحد الأوسط يفني نفسه لكي نوصل الحد الأكبر إلى الحد الأصغر، والبعض يعبر عنه كالشمعة بأنه يفني نفسه لكي ماذا؟ يوصل ذلك الأكبر للأصغر. والحد الأوسط هو روح القياس، يعني إذا لم يكن الحد الأوسط متكرر لا يسمى هذا بالقياس، بل تكون مقدمة على حدة والمقدمة الثانية على حدة أخرى. ثم الحد الثاني وهو الأصغر. الحد الأصغر الذي عبرنا عنه بالموضوع، يعني موضوع القضية الأولى التي في المقدمة الأولى، طبعا تارة يعبر عنه بالأصغر وأخرى بالموضوع. وهذا الحد الأصغر يكون في المقدمة الأولى، أو عبرنا عنها فيما مضى بالمقدمة الصغرى. ثم الحد الثالث وهو الحد الأكبر، ويكون محمولا في القضية الثانية. بعض الأحيان يعبر عنه بالأكبر، وبعض الأحيان يعبر عنه بمحمول القضية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القواعد العامة. طبعا القياس قواعد عامة وقواعد خاصة. القواعد العامة تشمل جميع الأقيسة، يعني الاقتراني الحملي والشرطي والقياس الاستثنائي والقياس المركب والقياس البسيط وما شاكل ذلك. لكن عندنا بعض الشروط أو القواعد الخاصة، وهي تشمل الأشكال التي سوف يأتي الكلام عنها. فهذه القواعد العامة أو الشروط العامة هي لجميع الأقيسة، وعندنا شروط خاصة بكل شكل من الأشكال الأربعة الآتي ذكرها. قال: القياس الاقتراني الحملي حدوده. تنقسم حدود الاقتراني أي القياس الاقتراني الحملي إلى ثلاثة أقسام، هي الأوسط وهو الحد المتكرر في المقدمتين. نضرب مثال كما ذكره فيما مضى: العالم متغير، وكل متغير حادث. الآن نأتي إلى المقدمة الأولى: العالم متغير، وفي المقدمة الثانية: وكل متغير حادث. نرى كلمة متغير قد تكررت، وهذا المتكرر يسمى بالحد الأوسط، يعني توسط بين المقدمة الأولى وبين المقدمة الثانية. قال الثاني الأصغر، يعني الحد الأصغر، وهو الحد المذكور في الصغرى فقط، وبعبارة كما في مثالنا قبل قليل العالم. العالم متغير، العالم هذا يسمى بالأصغر، أو بعض الأحيان نعبر عنه بالموضوع. قال وهو الحد المذكور في الصغرى فقط. الأكبر وهو الحد المذكور في الكبرى فقط، وهو في مثالنا قبل قليل حادث، كما ذكرنا في المقدمة الثانية، وكل متغير حادث، فكلمة حادث يسمى بالأكبر. فعندما نحذف الحد الأوسط تكون النتيجة العالم حادثون. هذا هو حدود القياس الاقتراني الحملي. أما القواعد العامة له، أي للقياس الاقتراني الحملي، أولا لكي يكون هذا القياس منتجا لا بد من توفر شروط خمسة. الشرط الأول هو تكرر الحد الأوسط، يعني إذا لم يتكرر الحد الأوسط لا يكون القياس منتجا. طبعا هذا تكرار الحد الأوسط تارة يكون لفظا وأخرى يكون معنى. هنا نريد أن يكون هذا المتكرر لفظا ومعنى، فإذا كان متكرر في اللفظ فقط لا يكون القياس منتجا. مثال ذلك نقول الأسد زائر، يعني زئير يزعر، وكل زائر يرحل، إذن الأسد يرحل، النتيجة كاذبة. لماذا؟ نقول لأن كلمة زائر في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية صح اللفظ واحد لكن المعنى يختلف. فمعناه في المقدمة الأولى الأسد زائر يعني زئير، يعني صوت الأسد، بينما في المقدمة الثانية هو الضيف، فاختلف المعنى. فإذن نريد بالحد الأوسط أن يتكرر لفظا ومعنى. هسه فد مثال أن الحد الأوسط لا يتكرر، مثلا نقول زيد خادم النبي صلى الله عليه وآله، وكل نبي معصوم، راح تكون النتيجة زيد معصوم. طبعا زيد معصوم هاي النتيجة كاذبة. لماذا؟ نقول لأن الحد الأوسط لم يتكرر. لماذا؟ نقول لأنه في المقدمة الأولى الحد الأوسط زيد خادم النبي، عندنا كلمتان خادم النبي، بينما في المقدمة الثانية وكل نبي، يعني عندنا فقط كلمة نبي، فلم يتكرر الحد الأوسط، هناك خادم النبي وهنا النبي لم يتكرر، فيكون القياس غير منتج. هذا هو شنو الشرط الأول في إنتاج القياس الاقتراني، هو أن يتكرر الحد الأوسط. الثاني، الشرط الثاني، أن لا يتألف من سالبتين، يعني لو كانت المقدمة الأولى سالبة والمقدمة الثانية سالبة أيضا لا يكون القياس منتجا. لماذا؟ لأنه في السالبة دائما يكون هناك تباين بين الأصغر والأوسط وبين الأوسط والأكبر، فلا يلتقيان الأصغر والأكبر خارج الحد الأوسط. مثال ذلك أقول لا شيء من الإنسان بحجر صادقا. المقدمة الثانية ولا شيء من الحجر بنام أيضا صادقة. النتيجة ماذا تكون؟ لا شيء من الإنسان بنام. هاي النتيجة كاذبة. لماذا؟ لأن الإنسان ينمو. فإذن الخلل لأن كلا المقدمتين سالبتين. وإذا كانت كلا المقدمتين سالبتين لا يكون القياس منتجا. قال أن لا يتألف من أن لا يتألف من سالبتين. الشرط الثالث أن لا يتألف من جزئيتين. يعني إذا كانت المقدمة الأولى جزئية والثانية جزئية أيضا لا يكون القياس منتجا. يعني لا يكون منتجا يعني لا يكون القياس صحيحا. مثال ذلك أقول بعض الحيوان ليس بإنسان. نعم قضية صادقة، البقر حيوان لكنه ليس بإنسان. المقدمة الثانية وبعض الحيوان ناطق، أيضا بعض الحيوان ناطق كالإنسان. زين الآن عندنا الحد الأوسط الحيوان، نحذف الحد الأوسط تكون النتيجة بعض الإنسان ليس بناطق، وهذه كاذبة. لماذا؟ لأن الإنسان كل الإنسان شنو؟ ناطق. سبب عدم إنتاج القياس هو عدم تكرار الحد، عدم كون إحدى المقدمتين كلية. فإذا كانت كلا المقدمتين جزئية لا يكون القياس منتجا. الشرط الرابع أن لا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية. فإذا كان القياس يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية أيضا لا يكون القياس منتجا. ويأتي إن شاء الله مثال حول ذلك. الخامس أن تكون النتيجة تابعة لأضعف المقدمتين كما سنبينه بعد ذلك. قال القواعد العامة للقياس الاقتراني الحملي. قال لأجل أن يكون القياس الاقتراني منتجا يجب أن يتوفر على ما يلي. أولا تكرر الحد الأوسط، فإذا لم يتكرر الحد الأوسط لا يكون القياس منتجا. الثاني أن لا يتألف من سالبتين، فإذا كان من سالبتين لا يكون القياس منتجا. يعني لا بد أن تكون إحدى المقدمتين موجبة. الثالث أن لا يتألف من جزئيتين، فإذا كان كلا المقدمتين جزئيتين لا يكون القياس منتجا. أن لا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية، فإذا كانت الصغرى سالبة هسه إما تكون سالبة جزئية أو سالبة كلية، وكبرى جزئية أيضا لا يكون القياس منتجا. الخامس أن تكون نتيجته تابعة لأضعف المقدمتين. يعني إذا كانت المقدمة الأولى موجبة والمقدمة الثانية سالبة تكون النتيجة سالبة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. لماذا؟ لأن الإيجاب وجود والسلب عدم، والوجود أشرف من العدم، فتكون النتيجة شنو؟ أضعف المقدمتين والسلب أضعف من الإيجاب. أو لا تكون عندي إحدى المقدمتين موجبة جزئية والثانية موجبة كلية، تكون النتيجة أيضا موجبة جزئية. لماذا؟ نقول لأن الجزء أقل منين أو أضعف من الكل. ومعناه طبعا هذا ومعناه للشرط الخامس إذا كانت إحدى مقدمتي مقدمة القياس الاقتراني الحملي سالبة، يجب أن تكون النتيجة سالبة، لأن السالبة أضعف من الموجبة والإيجاب أفضل من السلب. وإذا كانت إحدى مقدمتيه جزئية يجب أن تكون النتيجة جزئية، يعني المقدمة الأولى موجبة جزئية، المقدمة الثانية موجبة كلية، نجعل النتيجة موجبة جزئية. قال: لأن الجزئية أضعف من الكلية والكل أفضل من الجزء. كيفية الاستدلال به هي أن يعمد المستدل إلى تأليف قضية أحد عنصريها هو الجزئي، ويضعها صغرى القياس، ثم يعمد إلى التماس القاعدة الكلية. قلنا دائما القاعدة الكلية نأخذها منين؟ من خلال الاستقراء، عندما نستقرأ جميع الأفراد أو الجزئيات نجعل قاعدة عامة لهذه الجزئيات. يعني مثلا نأتي إلى الفاعل، في أي كتاب نجد الفاعل مرفوع، في جميع اللغة العربية نجعل هنا قاعدة كلية: كل فاعل مرفوع. هذه كل فاعل مرفوع من أين أخذناها؟ أخذناها منين؟ من خلال الاستقراء، يعني استقرأنا جميع كتب اللغة العربية. قال: ثم يعمد المستدل إلى التماس القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من أنها قد برهن على صدقها في محلها. مثلا لو كانت القاعدة من القواعد العامة في الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا الطبيعية، فقبل أن يدرجها المستدل كبرى للقياس عليه أن يتأكد من صحتها وصدقها في محلها من الرياضيات. يعني طبعا لازم يقيم البرهان على هذه القاعدة، مثلا زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، فعندما يستدل هذا المستدل على هذه على إقامة البرهان على زوايا المثلث، تكون هذه قاعدة بديهية ومستدل عليها بعد ذلك. عليه أن يتأكد من صحتها وصدقها في محلها من الرياضيات والفيزياء أو الفيزياء أو الجغرافيا الطبيعية، وبعد التماس القاعدة الكلية والتأكد من صدقها. نعم، والتأكد من صدقها يدرجها كبرى القياس. ثم يعمد هذا المستدل إلى استخراج النتيجة، وذلك بأن يؤلفها من الأصغر والأكبر. يوضع الأصغر موضوعا، لاحظوا قال الأصغر موضوعا، وتقدم سابقا قلنا بأنه تارة يعبر عنه بالأصغر وأخرى بالموضوع. قال: والأكبر محمولا، فلاستخراج النتيجة من المثال الآتي: الحديد معدن، وكل معدن عنصر بسيط. نأخذ الأصغر وهو الحديد موضوعا، ونأخذ الأكبر وهو عنصر بسيط محمولا، ونؤلف منهما قضية النتيجة، فنقول الحديد عنصر بسيط. يعني وبعبارة من خلال القياس الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط، عندما نأتي إلى الحديد هذا موضوع، وعندما نأتي إلى المعدن هذا الحد الأوسط، وعندما نأتي إلى عنصر بسيط هذا هو الحد الأكبر أو المحمول. فعندما نحذف كلمة معدن تكون النتيجة الحديد عنصر بسيط. قال: ونؤلف منهما قضية النتيجة، فنقول الحديد عنصر بسيط. الخلاصة والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالقياس على ما يلي: أولا تعيين المطلوب، يعني في مثالنا السابق العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، لازم أشخص شنو المطلوب. المطلوب الذي أريد أن أثبته هو هل أن العالم حادث أو لا، هذا يسمى شنو تعيين المطلوب. أو أن زيد هل هو إنسان أو لا، أو أن الإنسان هل هو حساس أو لا، هذا أريد أن أثبته. إذا أريد أن أثبت هذه القضية تسمى بالمطلوب، ولا بد من تعيين ذلك المطلوب. هسه قال أن يقول لماذا لا بد من تعيين المطلوب، حتى نعرف أن هذا من موضوع الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية. ثانيا، تأليف صغرى أحد عنصريها الجزئي المطلوب معرفة حكمه. يعني الآن عندما نقول زيد يموت أو زيد إنسان، زيد هو الذي المطلوب إثباته. يعني عندما نقول المطلوب هل أن زيد يموت، فهنا في الصغرى زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، ففي الصغرى زيد إنسان. زيد هو الجزئي المطلوب معرفة حكمه وهو الموت، فنقول زيد يموت. فالجزئي هو العنصر المطلوب معرفة حكمه وهو زيد. ثالثا، تأليف كبرى من القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من صدقها، كما في مثالنا قلنا زيد إنسان وكل إنسان يموت، هذه قاعدة، وزيد جزئي من هذه القاعدة أو أحد أفراد الإنسان الذي يموت. وهذه القاعدة الكلية هي التي تكون صادقة بعد قيام الاستقراء عليها. فإذا نؤلف قاعدة كلية تنطبق على ذلك الجزئي المطلوب معرفة حكمه وعلى غيره. رابعا، استخراج النتيجة بتأليفها من الأصغر موضوعا والأكبر محمولا. طبعا ذكرنا سابقا أن المقدمة الأولى الصغرى مؤلفة من موضوع ومحمول، والكبرى من موضوع ومحمول، ودائما يكون كما في الشكل الأول أن الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. فعندما نحذف هذا الحد الأكبر تكون النتيجة موضوع ومحمول، يعني أصغر وأكبر. ففي المثال زيد إنسان، فزيد ماذا؟ موضوع في المقدمة، وفي النتيجة أيضا موضوع وهو زيد يموت. وفي الكبرى وكل إنسان يموت، هذا الأكبر محمولا في الكبرى ويكون محمولا في النتيجة. فإذا النتيجة تتألف من الأصغر وهو موضوع والأكبر وهو محمول. تنبيه، قال نتيجة القياس دائما تتبع أضعف المقدمتين في الكم والكيف. يعني إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية والأخرى كلية تكون النتيجة جزئية، وإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة تكون النتيجة سالبة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين أو كما عبر بأضعف المقدمتين. قال نتيجة القياس دائما تتبع أضعف المقدمتين في الكم والكيف كما سبقت الإشارة إليه، فإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية لا بد وأن تأتي النتيجة جزئية كما اشترطنا. طبعا السائل اللابدية لأنه اشترط في القياس أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، قال لابد وأن تأتي النتيجة جزئية، وإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة لابد وأن تأتي النتيجة سالبة. فإذا كانت عندنا في القياس قضية موجبة وسالبة وقضية جزئية وكلية، تكون النتيجة سالبة جزئية لأن الجزء أضعف من الكل والسلب أضعف من الإيجاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.